صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. كانت مآتم، كانت مآتم بالعراق تعدها أموية بالشام من أعيادها، الشعر أحيانا يسجل ظاهرة تاريخية أو يسجل معنى من المعاني المجسدة اجتماعيا في بيت، يعني قد تلقى البيت الواحد من الشعر قد يسجل الواقعة بكاملها أو يشير إلى ظاهرة سائدة. وبالفعل هذا البيت سأشرح لك مضمونه لأنه يرتبط ارتباط مباشر بالاحتفالات اللي تقام بمناسبات ذكرى الحسين سلام الله عليه. كأنه عندنا اصطلحنا احنا على ان نسمي ذكرى الحسين مأتم، والا في واقع الامر هي مو مأتم، يعني ذكرى الحسين هو اكبر من موضوع مأتم كما سيمر علينا خلال البحث ان شاء الله، بس اصبح الاصطلاح انها مأتم، هاي من ناحية. من ناحية ثانية انه ليش افرض هو مأتم في مكان وهو عيد في مكان اخر؟ اذا عندنا شيئين، الشيء الاول ليش هو مأتم في مكان وعيد في مكان اخر؟ حقيقة هاي المسألة ترتبط ارتباط مباشر بالاحداث التاريخية اللي وقعت في صدر الاسلام. يعني مثلا الامام يروي المؤمنين سلام الله عليه عندما انتقل من المدينة المنورة نقل العاصمة الى الكوفة، ليش؟ طبيعي كانت اكو عدة عوامل تضغط على الامام علي بان ينقل العاصمة من المدينة الى الكوفة، يعني ما نقلها اختيارا ولا تشهي، لا لا، كانت اكو حاجة ملحة لنقل العاصمة من هذا المكان الى هذا المكان. مثلا اول هذه الحاجات الامام علي نشأ في جو متشنج، ليش؟ يعني انت ارجع شوية الى الوراء بالتاريخ، الاسلام حمل الامام علي تبعة ضخمة حق على عاتقه، شنو هي؟ حق على عاتقه مقاتلة قريش، يعني 84 غزوة، السيف الاول اللي كان يدافع عن الاسلام سيف علي بن ابي طالب. طيب سيف علي بن ابي طالب ما كان يضرب بالهواء، كان يقتل ناس، الناس منهم طبعا قريش، قريش مرتبطين بالقبائل، مرتبطين بالعواطف، مرتبطين بهالأمة بطبيعة الحال. انت لما واحد يقتل ابوك او اخوك او عمك ولو يقتله بحق، ولو يقيم عليه الحد يقتله بحق، لكن ما تقدر تعاين الى براحة. واحد قاتل ابوي وانا عاين براحة قطعا لا، ارتاح الى قطعا لا، بلا كلام ان الامام علي تحمل حمله التاريخ عبء عبء كبير جدا، لان المسألة اللي انيطت به مسألة مو سهلة مو هينة ابدا. يعني بحق عبارة لبعض المؤرخين يقول ان هذا الرجل زين الى ذكر، لان ما اكو بيت من بيوتات قريش الا ولسيفه فيه نضح للدم، بطبيعة الحال هذا راح يبقى مطلوب من دولة، وإذا كان مطلوب من دولة فدولة بأجمعهم ما ينظرون إلى نظرة براحة، وبنفس الوقت الإمام علي ما يأمن منهم، وهكذا هذا اللي حدث. ولهذا كان يصعد على المنبر يقرأ هالأبيات دائما يرددها. شنو الأبيات؟ تلكم قريش تمناني لتقتلني، فلا وربك ما بروا وما ظفروا إن يقتلوني، فرهن ذمتي لهم بلا توثقين لا يعفى لها أثر. كان يردد هالأبيات مما يدل على أن الجو حواليه كان ملغم، الجو اللي كان بالمدينة جو ملغم، لأن معظم دول اللي يلتفون حول المهاجرين قريش، وقريش يطلبون علي بن أبي طالب. واقعة بدر واقعة أحد والأحزاب والوقائع الأخرى والسرايا، رجع الرجل عند حصيلة ثقيلة من الدماء مسؤول بها أمام هؤلاء. طبعا هذا وضع يضغط عليه لا يبقى في هذا المكان، يعني يدخل إلى مكان آخر. هذا سبب. السبب الثاني اللي خلاه ينتقل يريد منطقة تكون في وسط المناطق حتى يكون على تماس بالعالم الإسلامي بصورة عامة، يعني يريد لمنطقة متوسطة، منطقة متوسطة العراق بطبيعة الحال، لأن البلدان الإسلامية كلها دائرة مدائرة، فهو أقرب من غيره للامتداد إلى باقي المناطق، فلذلك انتقل. يعني نفس الشيء اللي كانوا العباسيين يسووه في أيام حكمهم، كانوا ينتقلون من بغداد إلى الرقة، باعتبار الرقة قريبة من سوريا، وفي نفس الوقت هي بالعراق، وفي نفس الوقت هي أقرب إلى بعض الجوانب عينا. يريد الإمام علي موقع هام، والموقع الهام هذا اثنين. ثالثة الخلفية الحضارية اللي موجودة بالعراق، خلفية الحضارية يعني مو وليدة يومين وثلاثة، لا، خصوص المنطقة اللي نزل بها الإمام علي اللي يعبرون عنها المثلث الحضاري. المثلث الحضاري هو عبارة عن الحيرة والكوفة والنجف. الحيرة طبعا كانت تمتد حضارتها إلى المنابرة وإلى قبل المنابرة. الكوفة كانت على أنقاض مدينة سريانية، يعني الكوفة ما كانت يعني أسست على أرض خالية، لا، كانت على أنقاض مدينة من مدن السريان، مدينة ممتدة أعراقها في أعماق التاريخ. النجف ترجع حضارتها تقريبا قبل الإسلام إلى 5000 سنة. بلي، ترى كثير من الناس يغلطون يصورون أن النجف ولد بمدفن الإمام علي، لا أبدا، حضارته تمتد إلى 5000 سنة وأكثر من 5000 سنة قبل الإسلام، وموجود الآثار المادية عدا الآثار الفكرية. مع الأسف شوي ما جاي أوفق لإنجاز الكتاب، لأن عندي كتاب بالذات يعني في الموضوع نفسه، وهو الخلفية الحضارية للنجف قبل الإسلام، مواد جاهزة بس ما جاي تالي الوقت حتى أكمله. المهم أن هذا المثلث الحضاري يمتد بحضارة عريقة من قبل الإسلام بآلاف السنين، وطبعا هي تترك بصمات على الفكر على الاستعداد. وقطعا الإمام علي ظاهرة غير عادية، الإمام علي مو ظاهرة عادية، يعني ظاهرة تقدر تسميها فلكة، يعني ظاهرة عبقرية، لأن الرجل كان فتيان، كيان علمي كيان فكري كيان قليل يتكرر بالتاريخ، فيريد المجانس، يريد الوسط اللي يفهمه، يريد الجماعة اللي يمكن لما يتعايش وياهم يفهمهم ويفهموه، يريد جماعة من هالنوع. وبالفعل بالرغم من أن الإمام علي كان متأثر من عندهم من عدم طاعتهم، لكن من الناحية الفكرية لا، كان مرتاح، بدليل أن أسس مدرسة هناك. شوي لن نتوسع بالموضوع. المهم أن اضطر الإمام علي أن يدخل العاصمة إلى الكوفة، فالكوفة أصبحت هي المركز الحضاري للمسلمين وهي المركز الاقتصادي. طبعا لما إجا الحكم الأموي نقلها، نقلها منين؟ نقل من الكوفة إلى الشام. هذا ما كان سهل، يعني هذا يترك عداء ويترك تشنج ويترك بنفس الوقت تأجم بالنسبة إلى نقل العاصمة من هالمكان إلى هذا المكان، يعني بتعبير آخر أن العراقيين ما كانوا يرون أكو مبرر لنقل العاصمة إلى الشام. شنو المبرر؟ ما في مبرر. فنقلها سبب لون من التوتر، هاي ناحية. الناحية الثانية أن اللي حكم بالعراق الإمام علي، واللي حكموا بالشام الأمويين، ولول عائلتين في أعماق التاريخ كان أكو بيناتهم توتر. بس التوتر شنو منشأ؟ أتخطر المرحوم العقاد في كتابه يحلل له التوتر تحليل رائع. يعني الرجل يربط بالمزاج، يقول مسألة مو مسألة عداء تاريخي أو نزاح على رئاسة، لا لا أبدا، مسألة مزاج، مسألة تربية. يعني مثل ما تخلي لك واحد متدين يم واحد غير متدين، خلي لك واحد أريحي مثلا يم واحد جامد، تخلي لك واحد عنده أخلاق عالية يم واحد أخلاق منحطة. بطريقة الحال دول ما يتأمون بحال من الأحوال، يبقى دائما أكو صراع بين المزاجين. العقاد يحلل هالظاهرة يربطها بالمزاج، يقول المزاج الهاشمي مثالي كان، والمزاج الأموي مزاج تجاري، مزاج ما يعرف إلا التجارة ويضحي بكل شيء بكل القيم من أجل المادة من أجل التجارة. فظاهرة الأريحية بعيدة عن هؤلاء، ظاهرة عندهم ظاهرة تجارية، فيربط الأمر بين هالقبيلتين من هالمنطلق، من منطلق المزاج. مو بس هاي، مو بس مسألة المزاج، أكو جوانب أخرى انضمت إلى هذا. يعني أنت لا تنسى أن أبو سفيان أو البيت الأموي كان إلى زعامة في مكة، ولما كانت إلى زعامة هذولا ما كانوا يفرقون بين الدين وبين الزعامة. يعني بتعبير آخر لما إجا الإسلام الأمويين ما اعتبروا إسلام إجا وأخذ من عندهم الأمر، أخذ منهم الحكم، لا، اعتبروا الهاشميين إجا وانتزعوا منهم النفوذ. ولذلك لما صارت واقعة فتح مكة، في واقعة فتح مكة إجا أبو سفيان هو اللي أظهر بها أعلن بها أنه أسلم. زين، إجا لقال عباس بالطريق، قال له إلى أين؟ قال له ما أدري وين أروح. قال له هذا حمق، حتى الآن دول بس يشوفوك الآن تأخذك السيوف، تعال اسلم قبل أن تأخذك السيوف. أخذه من يده، أردفه خلفه، وجاب إلى النبي صلى الله عليه وآله، وقف على رأس النبي، قال له هذا أبو سفيان يريد أن يسلم يا رسول، كان صديقة بالجاهلية. النبي أطرق وقف، يقول ابن أبي الحديد قال للنبي: أما أنا لك يا أبا سفيان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال له: أما الأولى فنعم، وأما الثانية في نفسي منها شيء. قال: على كل حال نفسك أو ما في نفسك اللي عجبك شنو؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. يقول ابن أبي الحديد يحب يشوفها الواقعة حادثة فتح مكة، يقول قالها ولسانه يتلعثم. النتيجة أعلن إسلامه، وفي نفس الوقت قال للنبي: الزمة خليه بمضيق الوادي، حطه بمضيق الوادي، خليه تمر عليه الكتائب. لما تمر عليه كتائب المسلمين، الكتيبة الفلانية، الكتيبة الفلانية، الكتيبة الفلانية، جيش النبي كان يمر عليه، هو يعلق، يلتفت للعباس يقول له: أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال له: ويحك، ما هو الملك وإنما هي النبوة. بس هذا ما يميز أن هي نبوة، ما نبوة، إجا محمد أخذ من عندنا النفوذ، مسألة ملك يعني، عراق على الدنيا، على شنو نبوة شنو يعني. على أي حال، وهو هذا مزاجه، هذا ومزاج أسرته هذا هكذا. زين، فالصراع اللي أصبح بين هذه البلدة وبين هذه البلدة إلى عوامل مزاجية وعوامل تاريخية وعوامل تراثية. يعني المسألة مو إجت من الهواء، إجت من فراغ، لا، إجت من منطلق. إذن ما كان يجري من مآتم تقديرا لأهل البيت هو أعياد عداوة لأهل البيت بالشام. تتصور أن واقعة الطف أخذت أثرها بالعراق، فكانت المآتم تقام على قدم وساق، في حين كان يوم مقتدى حسين اتخذ يوم عيد بالشام. زين، هذا هو اللي يؤشر إلى الأديب. كانت مآتم بالعراق تعدها أموية بالشام من أعيادها. زين، هاي الناحية الأولى. الناحية الثانية، خلينا نجي إلى المآتم اللي عبرنا عنها بمآتم، هل هي مآتم أو لا؟ حقيقة أنت الآن لما تمر عند الكتاب أو المحللين أو حملة الأقلام، حملة الرأي، الآن لما يمرون بواقعة الطب في الجناش بالنسبة إلى واقعة الطب أصناف. صنف يعتبر واقعة الطب مأساة حلت بالأمة الإسلامية، إذا ذكرها الإنسان اعتصر دمعه وانفعل بالرغم منه. هذول صنف جن. هذا ما ينظر إلى الواقعة إلا من الجانب المأساوي، ما ينظر للواقعة إلا من جانب الدم، من جانب التأثر، من جانب الانفعال. أن أمة ما كان منتظر من عدها أن تقتل ابن بنت نبيها، لكن نصراني جي دخل على يزيد صادف يوم دخول السبايا ودخل هذا الرجل شاف أكو وضع غير عادي، سأل شنو فكرة عن الموضوع، إذا بعد إلى جانب يزيد قال له أصلح الله الأمير، أنا عندي حشايتين أرغب حشين. قال له يقول، قال له إحنا عندنا كنيسة الآن في المنطقة اللي أنا أعيش بها نسميها كنيسة الحافر. إحنا نروي أن نبي الله عيسى عليه السلام كان يركب حمار، لما نفخ هذا الحمار مات، ظل يعني من بقايا أكلة الحيوانات ظل الحافر. هذا الحافر بنينا عليه بنية وكنيسة ونعتبر هاي الكنيسة مقدسة، لأن بيها حافر حمار كان يمتطيه نبي الله عيسى، فنقدس غاية التقديس وموجود عندنا الكنيسة. يصير انتو يوم مقتل ابن بنت نبيكم ابن نبيكم وظهرون الأفراح وظهرون البشر وتبدون تحتفلون بها اليوم، بالعكس هذا اليوم لازم يكون عندكم يوم مأساة. لطف للجو يزيد ونقل عن الموضوع، لأن شاف هذا خطر يحمل فكر، واللي يحمل فكر خطر على هؤلاء زين، لأن هذي ناس يردون بهائم ما يردون واحد يحمل فكر زين. الواقع في لطف للجو وغيره ونقله كلا وخر زين. فواقع الأمر كثير من الناس ينظر إلى الجانب من هالجانب، من جانب المأساة. لا، الواقع ما ينظر إلى بس من جانب المأساة، لأن النظر إليها من جانب المأساة نظر ناقص، مثل ينظر بإحدى عينيه. الواقعة مو بيها قصة مأساة وبس، لا. وأنا أكد لك حرص أهل البيت سايدين أيضا، حرص أهل البيت على عقد ذكرى الحسين ما كان يتناول الجانب المأساوي من الواقعة فقط أبدا، بعيدين عن الجانب ما يمسون الجانب المأساوي إلا بالأخير. اكو قسم من الكتاب لا، يعتبر واقعة الطب واقعة معركة قيم، اكو قيم تتصارع، القيم تصارعت على تربة، وهالتربة اللي تصارعت عليها القيم ظلت الاشباح عايشة عليها. يعني هذا لما يمر بواقعة كربلاء ينظر الى كربلاء على اساس ان كربلاء فرد بعد من الابعاد او فرد ظرف من الظروف اللي تفاعلت به القيم، قيم الجاهلية وقيم الإسلام، عملية صراع بين قيم الإسلام وقيم جاهلية. حسين حمل قيم الإسلام والمعسكر اللي مقابله حمل قيم الجاهلية، وكان صراع، يعني صراع بين عدالة وبين ظلم، صراع بين خير وبين شر، صراع بين إنسانية تريد أن تتجسد وبين استبداد يريد أن يطغى. الصراع بين قيم، ما كان صراع غير هذا. فينظر الى الواقع من هالجانب، تصور ان الواقع يقظت ضمير امة تجسد في شخص، شخص الحسين تجسدت فيه يقظة المسلمين. لما تجسدت اليقظة كان الحسين الرمز الممثل المجسد لتلك اليقظة، ولذلك تلقى بعض الكتاب يتناول الامر من هالجانب، ياخذه من هالجانب، يا جانب جانب ان الحسين ما كان يسعى ان يسكت لان مجموعة من القيم الاسلامية اتعرضت لها مجموعة من القيم الجاهلية الهمجية فلا بد من نهضتها، حدث الصراع. اكو فرد شريحة هذولا انا الواقع ما يعني ما اريد اقول ليش صاروا هذولا، لان طبيعي يصيروا هذولا، يمكن انت ما تقدر تيجي الى تاريخ امه وهذا التاريخ ما يطلع به واحد او اثنين غلطانين او منحرفين، ممكن حتما. يعني انا مثلا الان لما امر بتاريخ فقهاء المسلمين ما اعتقد اكو فقيه من فقهاء المسلمين يحمل وعي ويحمل فكر ويجي يوجه شيء من النقد الى الحسين على اعتبار ان الحسين ليش طلع ليش نهض. ما صور يمكن ان هذا يحشيه ويا واحد عادي ويا واحد عادي، لان احنا نعرف ان الفكر اللي موجود في كثير من المذاهب الاسلامية ان الصبر على الوالي سواء كان خيرا او شريرا موجودة هاي الظاهرة، لكن مثل الحسين ما يكلف هالتكليف. الحسين المفروض بشيء شباب اهل الجنة، شيء شباب اهل الجنة يعرف تكليفه، مو انا اجي اخلق له تكليف. انا لما اجي اعلم الحسين على الدنيا السلام، اذا يعني انا ادور لي واحد اتعلم من عنده، واذا انا اجي اصير اعلم التكليف الشرعي اقول له تعال ترى تكليفك الشرعي هذا اقدر اسميه، ما ادري اسميه، يعني غباء، غاية الغباء. يعني انا ما اقدر احتمل عبارة واحد يجي يقول ان الحسين القى بنفسه بالتهلكة. معناه خلي نجي على تعريف الانسانية كل نشطب عليها، نقولها للانسانية اللي انجبت احرار وقفوا بوجه الظلم، نقولهم لا ما زين سويتوا ابدا، لازم تظلون على طول موت زين. هذا طبعا هذا ما يرضى تاريخ المسلمين ابدا. لازم نجي للنبوات ندفنها. هي النبوات شنو؟ الانبياء كانوا يبعثون من اجل ماذا؟ يعني تصور النبي بعث حتى اكو جماعه يتبعوه، من يتبعوه يتوضون ويصلي ما يدري شو يقول، ويخلص صلاته بالمحراب يطلع برا ياكل ربا او يسوي محرم او يستعمل منكرات. هو هذا يعني مثل بعض الاسلام السائد اللي تشوفه زين، هو هذا هدف الرسالات؟ هذا هدف عقيم، مو هذا هدف الرسالات. الرسالات تجي تصحح الاخطاء اللي تحدث في مسيره الانسانيه. هاي النبوات، النبوات باجمعها نهضات، والنهضة تستهدف تصحيح الوضع المعوج. اذا احنا لما نجي نقول للانبياء ترى ما زين سويتوا، ليش؟ لانه نهضتكم استوجبت شفك الدم، وهذا القاء للنفس بالتهلكة. ما زين يا انبياء تسوون، ولا انتوا زين مثلا يا احرار في تاريخ الدنيا. الان تلقى اقلامنا الى الان اقلامنا يمجدون الثورة الفرنسية مثلا، وحتى كتابنا لما تيجي ليه يمجد الثورة انها صارت على الظل وهدمت سجن الفاشيل وطلعت الاحرار من السجون والى اخره غير، ويقدسوها. شنو التقديس؟ منين جاي؟ مع العلم دول ناس احنا لا نرتبط بهم لا من قريب ولا من بعيد، لكن المسألة مسألة انسانية، ونعتبر ان كل ناهض بوجه الظل هو خادم للانسانية. زين، اذا المسألة انا ما اقدر اهضم من كاتب يسمي نفسه مسلم، اولا توصل بي الجرأة لها الحد اللي يعرف الحسين تكليفه، وثانيا يجي يقول للحسين هاي العزيمة اللي عندك تفنها بالتراب ونام، ابعد اكل ونام، ابعد اكل ها ونام. اتخطر حاجة صارت للخليفة الثاني، فاليوم اذا واحد اشتكى عند الخليفة الثاني قال له يا خليفة رسول الله انا عندي واحد هذا شتمني. قال له شلون؟ من هو اللي شتمك؟ قال له الحطيئة. هذا الحطيئة الشاعر يقول لي دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واجلس فانك انت الطاعم الكاشي. ما اقول بطنك متروشة وجسمك عليها ملابس، ابعد نعم كلك بالحكي هذا ها. فقال له هذا شتمني، قال والله ما اظنه، قال له ما في شيء، يقول لك ابعد وانت طعامك متوفر لباسك. قال له اصلح الله الخليفة، هاي لو مسألة فقهية يمكن اختصاصك، لكن هاي مسألة تسأل بها الأدباء. قال له زين، نسأل الأدباء. صاح للواحد من الأدباء قال له تعال، هذا يقول شتمني صحيح؟ قال له أصلح الله الخليفة، مو شتمه، لا أحدث عليه. قال الله سامحني، هذا مو بس شتمه، هاي شتمه ما تنحمل ما تطاق. فالقضية الواقع اجلس فإنك أنت الطاعم الكاشي، يعني تيجي أنت إلى اللي يحمل فكر يحاول هذا الفكر ينقذ به الإنسانية، تقول له ادفنه لها الفكر، لا هذا يأباه الإسلام. فتسمى العملية عملية مزدوجة. اذا يجي يريد يعلم الحسين ان نهضتك ترى كانت مو بمحلها، وين معلم وين كنت انت في شباب اهل الجنة؟ هذا اكثر من غباء، وهذا قد انسان ما يستحق كافر، يعني ما يستحق ان يقف واحد الى جانبه.
حسين سيد شباب اهل الجنة بيعرف تكليف الشرعي وابن رسول الله ورسول الله رسم لنا المنهج. خلينا نبعد شوية بعيد. اذا احنا في ذكرانا للحسين ما جينا ناخذ الجانب المأساوي، لا، الجانب المأساوي بمكان، جانب اخر نسميه جانب الاقتباس، جانب تقديم القدوة الحسنة للأمة. لان قطعا انا لما اجي اعتبر اشوف الحسين ابن رسول الله، الحسين نهض بالجزيرة العربية، الحسين حمل الفكر الاسلامي، الحسين مثل يقظة المنطقة بوجه الظلم، قطعا اعتز بتاريخي، اعتز به وارى تاريخ يبعث على الاعتزاز، تاريخ بي كثير من الجوانب لتبني شخصيتي. اذا انا عندما امر بالمأتم ما جاي امر بالمأتم من جانب المأساوي، يعني اذا اقتصرت على جانب المأساوي لا، يعني ظلم، يعني اكون ظلمت الحسين. مو يقول له واحد من الشعراء يقول له وضعناك بالاعناق حرجا للحسين سلام الله عليه، يقول له احنا كثير من عندنا ما يعرفك الا بركة، يذكرك بركة، مثل ما واحد يعلق له حرج بربطه للبركة، احنا من النوع بعضنا هالشكل، بناء انت مجرد بركة. وضعناك بالاعناق حرجا وانما خلقت لان تنضى حساما فتشرع. مخلوق سيف مو مخلوق حرج، والمخلوق سيف غير الحرج. وضعناك بالاعناق حرجا وانما خلقت لان تنضى حساما فتشرع، وصغناك من دمع وتلك نفوسنا نصورها، لا انت انك ارفع، فان شئت ان نحيا فالهم نفوسنا لتنهل من كأس شربت فتجرع. الواقع هو النظر الى هالجانب، هذا يخرج بالمأتم عن كون مأتم، وهذا هو الشيء اللي حرص ائمة اهل البيت عليه. صور البذرة اللي حطوها اهل البيت لذكر الحسين، بذرة كانت تستهدف هذا، يقول للامام لواحد من اصحابه يقول له تجلسون وتتحدثون، قال له والله سيدي، قال والله اني احب تلك المجالس، احيوا امرنا، رحم الله من احيا امرنا. وطبيعي كل واحد من عندنا يفهم ان احياء امر اهل البيت واني اقعد ابكي، لا لا، الواقع هذا قد تكون البكاء يجي غصبا علي، لان لما امر بالحادثه واشوف عزيز رسول الله فلذة من كبد رسول الله مقطع، طبعا بشكل لا ارادي تغلبني الدمعة، لكن مو هذا الاساس من الاحتفال بذكرى الحسين. اذا الذكرى اكو بيها جانب، وهذا الجانب هو الجانب التربوي، الجانب اللي يغذي عند الامة الشعور بالكرامة، يعني اللي يريد يقولها للامة ان جذوة الاسلام اللي اجى بها رسول الله ما ماتت، مو يومين ثلاثة الجمرة صارت رماد وانتهى كل شيء، لا، ما يزال الرماد تحت جمر، ما يزال مرح، ما انتهى هذا الشيء، هذا الذي يحيي في الأمة الشعور بوجودها. وترى هو الهدف هذا من الاحتفال بذكرى العظماء، يعني احنا لما نحتفل بذكرى عظمائنا ترى هو هذا المراد. الآن لا يكون نحتفل احتفال ميت، اللي حدث مع الأسف أن كثير الآن من الاحتفالات بذكرى العظماء احتفالات ميتة، يعني يفرض مثل احتفالاتنا بالهجرة النبوية، إن شاء الله المجلس الآتي هناك إن شاء الله أتناول موضوع الهجرة. الواقع مع شديد الأسف عادة الهجرة مجرد تقليد، إن ردد وبدون أن نفهم معناه أو بدون أن نستفيد من عنده، لأن المفروض أنا لما أخذ الدرس كن أقتبس عادة الهجرة مجرد تقليد، إن ردد وبدون ان نفهم معناه او بدون ان نستفيد من عنده، لان المفروض انا لما اخذ الدرس كن اقتبس من عنده شيء، يعني خل اقرب لك المعنى. تفرض انا تلميذ ادرس بالجامعة هندسة كهربائية مثلا، الهندسة الكهربائية كون تخليني من اطلع اطبقها بالخارج، اعرف شلون استفيد من تطبيقاتها في المعامل او بالبيوت او بالمؤسسات، والا ما الفائده من الدراسه؟ الدراسه اذا عرفها بالصف واطلع شنو الفائده من عندها؟ اذا اكو هدف من وراء الدراسه. انا هذا التراب شوي ضايقني يعني نككب. الحمد لله على كل حال احنا ملك، مو بس تراب والله، اليوم اكو عده اشياء انا ارغب قبل ان انهي المجلس ان الفت نظركم الى. اولا اتخلت والله اختنقت بعبرتي، لان عندنا جماعه من اعزائنا اللي كانوا العام هنا اللهم الله يرحمهم برحمته، ويعني تامل مو اكثر من واحد، اكثر من واحد بدأهم الله يرحمه برحمته حاج زيد الكاظمي، ومن بعد حاج زيد الكاظمي حاج احمد علي رحمه الله. هاي تصور انا 31 سنه ادخل الى المجلس ويتلقاني بالمجلس، والسنه معي السنه الاولى اللي ادخل هو مو بالمجلس. على كل حال هذا وفد على رسول الله لان خدم الحسين هالفتره الطويله، واللي يفد عليهم ان شاء الله هو في رحاب رسول الله. بعدين ان اخوه واصدقاء ايضا كثر الشوف اللي كانوا العام اشوف وجوههم هنا، الله يرحم عبد الرسول الوزان وعبد الرزاق الوزان حجي علي نتي وحجي محمد طبازر، الله يغمدهم جميعا برحمته، مجموعة من إخواننا من خيرة الوجوه في الكويت، واللي ما نعرفهم أيضا الله يغمدهم برحمته. وراحوا فيفش في نفسك علي شعرك بأنك على 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 الوتيرة على الدرب، وما نحن إلا مثلهم غير أننا أقمنا قليلا بعدهم ثم نرحل. فأسأل الله لهم الرحمة وأسأل الله أن يرحمنا يوم نفد عليه. هاي نقطة. والنقطة الثانية اللي أريد أشير إليها أرغب أن أبدأكم، المنطقة ترى تمر بظروف غير طبيعية، فمطلوب من كل واحد من عندكم أن يكون يقظ، أن يكون متنبه. ترى أكو أصوات تنعق بالتفرقة، أكو أنه أصوات فاتحة دكاكين للتفرقة، لا تلتفتون إليها، لا يكونون يقظين منها، لا يكون هالأصوات هاي تأخذ أثر من نفس واحد منها، لأن هاي أصوات من ورائها الشيطان، هذه أصوات مأجورة. أنا أكد لك هاي تشتغل كل حادث وتحاول أن تشعل نار الفتنة أو نار الطائفية. فكل واحد من عندنا يجب أن يكون حذر ويقظ، ويجب أن نجعل ذكرى أهل البيت قبة للجميع، مثل ما كان لواء لا إله إلا الله قبة للجميع، فلتكن ذكرى أهل البيت قبة للجميع، ولنكن نحن أحرص على بلداننا من غيرنا. فهم تقول أنا؟ إذا في واقع الأمر هذا أملي بالله عز وجل وبيقظة كل هالمجاميع اللي موجودة أن تجعل من ذكرى أهل البيت، وأن تلتفت إلى الأصوات الناعقة المبرقة فترميها بالتراب. نعود إلى صلب الموضوع. ذكرى أبي الشهداء في هذا العام وفي كل عام يجب أن تأخذ من نفوسنا ونأخذ منها، تأخذ من نفوسنا الإجلال والإكبار، ونأخذ منها الدروس القيمة اللي أملاها الحسين ورسمها وتركها لنا على صعيد كربلاء. حسين قدم دروس غاية في الكبر وغاية في الضخامة، بالرغم من أن البعض يعتبرها حادثة بسيطة مرت كم واحد قتله وراحوا. لا يا سيدي، ماكو شيء يأخذ هالبعد بالتاريخ وهو شيء بسيط أبدا. شيء يضخم لهالدرجة، يعني أنت تسمع وسائل الإعلام مثلا لما يمر المحرم في كل المناطق اللي بيها جاليات إسلامية تمر ذكرى الحسين فتأخذ أصداء مدوية. طيب هذا مو شيء عادي، ليش غيره ما يأخذ هذا؟ ليش يعني؟ مو لأن الحسين بشر من رسول الله ويأخذ أولاد رسول الله ما أخذوا هالأثر؟ هذا قطعا للشر الكامن في أن الحسين سلام الله عليه أول مجسد لموقف النبي من بعد التاريخ، من بعد الواقعة الإسلامية. شلون يعني؟ يعني أنت ما تلقى فرد واقعة بلغت بها الضراوة. استثني أيام الفتوحات دور الخلفاء، خلي هالدور من بعده، من بعد انبعثت الضراوة الأموية للقضاء على كلمة لا إله إلا الله. وإلا أرجوك بيش تفسرني بيش خشب لي واحد يصعد على المنبر ويقول اذا مت يا ام الاحيمر انكحي ولا تأملي بعد الفراق تلاقيا، فان الذي حدثت عن يوم بعثنا احاديث زور تترك القلب شاهية. طيب شنو هذا شو تسميه؟ واضح ان رجل يحاول يرمي عقائد الاسلام بالتخريف ويعبر عنها بانها قضايا لا منشأ لها من الواقع واحاديث زور. شنو اكثر من ان يقول لعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ارجوك مو سهل على الحسين ان يقدم هالاضاحي من آل محمد لو لم تكن المهمة تحتاج الى هذه التضحية الضخمة. السيد هذا رئيس المسيحيين اللي اجهم ثلاثة، الاسقف والسيد والعاقد اللي اجوا يوم المباهلة يردون يباهلون النبي. قبل ما يحل بالمباهلة السيد صحيهم قلهم تعالوا هنا نتبادل الرأي، تنتظروا محمد اذا طلع، شوفوا اذا طلع ويا ناس عاديين باهلوه معناه الرجل مو واثق من نفسه، لان ما عنده مانع لما ينزل على من ياخذ ذول الناس العاديين، لكن اذا طلع ويا اهله لا تباهلوه، لان اذا طلع ويا اهله ما معقول واحد يطلع اهله يعرضهم للعذاب. يعني الرجل واثق بان على حق، اذا رأيتم اهله معه لا تباهلوه. زين انقل هاي حادثة الواقعة الطب. الحسين كان بيوش عيشرح اهله، ليش يعني ليش العاشر كل الجماعة اجوا ليه ورادوا يطلعون ورادوا يرجعون وألح عليهم الحسين بالرجوع عبروا. لكن سمعت الحسين قال للواحد من اهله انتو مثلا لازم ترجعون ابدا، من كانوا اصحابه يقول لي يقولوا له احنا يقول لهم ليه اخذ الناس حبوه ترجعوا لي اخذ كل واحد منكم بيد رجل من اهل بيتي اللي يحب لان القوم يطلبوني، لكن ذول الصلبيين اللي عنده ما اعطاهم هالخيار، ما اعطى الخيار الى رضيع ابو ست اشهر ابدا، طلعوا ذبح خلاهم ذبح، ولا اعطى الخيار الى طفل ابو سبع سنين، كلهم قدمهم قرابين. ليش قدم قرابين؟ لان الحسين يدري ان الشجرة التي لا تسقى بدماء الحق لا تنمو ابدا، لا بد لها من دم حق حتى تنمو. حسين شاف الخطب عظيم والهجمة شرسة على دين رسول الله على الاسلام، وقف يقدم تلك الاضاحي، وقف في المحرم. فلذلك انت الان تلقى ذكرى المحرم اذا مرت تجيك الذكريات وياها، تبعث الى ذهنك تداعي المعاني، يبعث الى ذهنك ذاك الموقف اللي وقف الحسين بيجسد التضحية، يجسد الصلابة، يجسد العطاء في ذات الله، وبدأ يعطي ويعطي ويعطي وما وقف العطاء عطاء عند حد ابدا، حتى وصل العطاء الى طفل لم يصل الى الستة اشهر. هذا اخر مرة رجع الحسين وطلع قابل القوم يحمل ذلك البرعم من براعم رسول الله، ورجع بذلك البرعم وهو مذبوح من الوريد الى الوريد. احد ادباء الطفل يقول هذا الطفل لما اجى ليه السهم تصور ان بريق السهم ما ففتح فمه، ولكنه فوجئ بسهم ذبحه من الوريد الى الوريد. يقول وكل رضيع يغتذي ثدي امه ويرضع من ملبانها ثم يفطم سوى ان عبد الله كان رضاعه دماه وغلده عن الدار السمو. تبسم لما جاءه سهم حتفه وكل رضيع للحلوب يبسم، تخيله ما ليروي غليله ففاض عليه الغمر لكنه دمه. استمع
إله الصلاة إلى الدعاء على شفاء الحسين عندما وضع يده تحت منحر الطفل إلى أن امتلأت بالدم العذيق قذف بها إلى السماء قال اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالحة قبل ورضيع شجعان ذنب الشعب والقلب السلام قلب كم رضيع لك بالطب أضاعان تشم يقبض بالراحة.